بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ أنبه إلى تنبيه، أحد الأخوة وضع مبلغا من المال في صناديق الأسئلة، مبلغ يسير، لكن سواء كان يسيرا وهو إن شاء الله عند الله كبيرا أو غيره، لا يسمح بوضع أي مبلغ مالي في الصناديق. وأطلب من الأخ هذا الذي وضع المال أن يأتي للمؤذن ويأخذ المبلغ، وأعتذر عن استلام أي مبلغ من صناديق ولا غيرها. فهنا نحن كما تعلمون وبينت عدد المخ أنني لا أستلم مالا، والتخصص مطلوب، ونحن في باب الجهاد في كل في مجاله الذي يحسنه. نعم، فأنبه الأخوة ألا يضعوا أشياء ذات قيمة، مال أو غيرها، ومن وضعه فأعتذر عن إيصاله واستلامه. فلك اعتذرت عن استلامه، وقلت الأخ لعله يرجع إليك ويستلمه منك، والله أعلم. ويشكر الأخ على نيته الطيبة، لكن نعتذر بمثل ذلك. والصناديق للأسئلة فقط والاقتراحات وغيرها، لا للمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووقفنا بعد قصة نوح على قصة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، من أطول ما ذكر في سورة العنكبوت من قصص الأنبياء قصة إبراهيم عليه السلام. وقصة إبراهيم عليه السلام وردت في القرآن في مواضع عدة، أحيانا مفصلة وأحيانا مختصرة. وردت في البقرة وفي الأنعام، وكذلك في سورة الأعراف وفي هود وفي يونس وفي مريم وفي هذه السورة، وكذلك في سورة الشعراء وفي سورة الصافات، جاءت مفصلة في مواضع عدة، وجاء مشار إليها في أيضا في آيات أخرى. ولذلك هنا هي من أطول ما وردت، وحديثي ليس على سبيل الحصر، لأن حتى في سورة الأنبياء جاءت قصة إبراهيم عليه السلام مطولة. إنما أردت أن أشير إلى أن قصة إبراهيم والحديث عن إبراهيم في القرآن أخذ حيزا عظيما. وإذا كنا كما قلنا القاعدة التي قالها العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكيف بوجود هذه الآيات التي لو جمعناها قد تتعدى العشرات، مع تفصيل عجيب. ولذلك رأيت في هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، أن نقف مع قصة إبراهيم ليس في سورة العنكبوت فقط. كما أشرت في الأسبوع الماضي إلى قصة نوح، لم أقتصر على ما ورد في سورة العنكبوت، مع أنني اختصرت فيما يتعلق بقصة نوح، لكنني في قصة إبراهيم عليه السلام سأطيل بما يناسب المقام، وإلا ليست الإطالة الكافية، لأنني استطعت وقد جمعت سبقا أشرت لكم أنني جمعت ما يتعلق بقصة إبراهيم بقرابة، وألقيتها وسجلتها 30 حلقة، ومع ذلك كنت أعتبر أن الذي حدث باختصار. أيضا نحن لا نستطيع أن نقف 30 درس مع هذا الموضوع، لكن سأحاول في هذا الدرس ابتداء وما بعده بإذن الله أن نقف مع قصة إبراهيم، مع أبرز ما يتعلق في هذه القصة العجيبة في القرآن، ونأخذ من أهم، لا أقول أهم لأني قد أخطأ في ذلك، من أهم ما ورد عن قصة أبينا إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ما جاء نبي بعده إلا من أبنائه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كما في هذه السورة. ولذلك حديثنا عن إبراهيم عليه السلام، لأن الله لم يصف أحد في القرآن بأنه أمة كما صف إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الجامع لخصال الخير، وكل خصال الخير اجتمعت في إبراهيم عليه السلام. وسلم من الشرور إذ جاء ربه بقلب سليم. أيضا يقول الله جل وعلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين وتدل على مكانة إبراهيم عليه السلام. أيضا الواقع الذي نعيشه اليوم أيها الأحبة يحتاج إلى قدوات وقيادات، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هكذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن عندما نتحدث عن إبراهيم عليه السلام فهو إمام وأمة وقدوة وأسوة، والأمة تحتاج. وخاصة أيها الأحبة أحداث ما يتعلق فيما نويل من المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحداث الدنمارك كشفت أن الأمة فيها خير عظيم جدا، كشف عن معدن هذه الأمة وخلوصها، لكنها تحتاج إلى قيادات دعوية علمية تقود الأمة، خاصة في زمن كثر فيه التفرق والتشتت والاختلاف، فتحتاج إلى قيادة. لا نقول كإبراهيم عليه السلام، هذا صعب، لكن نقول لكل له أسوة في إبراهيم عليه السلام، وهو من ثم له أسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأمة الآن أين الطموح؟ أين من ينقذ هذه الأمة من واقعها؟ يا أخوة الكرام، أنا أخشى ما أخشى أن تتسرب عقيدة الرافضة لأهل السنة بطريقة أخرى. لا أقصد عقيدة الرافضة بتفاصيلها، ولكنهم عطلوا أمور بحجة المهدي المنتظر عندهم، وبالنسبة لما يعتقد الرافضة باطل في قصة السرداب وخروجه من السرداب ومحمد الحسن العسكري رحمه الله، هذا باطل. لكن نحن عندنا عقيدة فعلا أن المهدي سيأتي، لكنه من علامات الساعة. فأخشى أن يتسرب، ماذا أقصد؟ أن كل من ينتظر المهدي حتى يخرج المهدي. يا أخي الكريم اعمل، إن أدركت المهدي نعم فهذا شأن، وكما قلت هو من علامات الساعة كما ذكر العلماء ومن أشراط الساعة. لكن وتتوالى الآيات بعده، لكن أنت لماذا لا تكون هاديا لهذه الأمة؟ لا ادعاء المهدية كما قلت، وكم من ادعى المهدية في الماضي والحاضر. وأذكر لقاء بين شيخين من كبار المشايخ كنت معهم، قال أحدهم إن عندنا واحد في مدينتنا يدعي المهدية، فرد عليه الشيخ الآخر، والحقيقة الذي رد لا ما نعذكر اسم الشيخ سفر شفاه الله، قال نحن عندنا في مكة أربعة يدعون المهدية، لو يؤلف كتاب مجلد في مدعي المهدية في الماضي والحاضر ما كفى. لست أتحدث عن هؤلاء المدعين، أتحدث عن من يكون هاديا للأمة، هاديا ونصيرا. الأمة فعلا بحاجة إلى هذا النوع ممن يهديها إلى السبيل، إلى الصراط المستقيم، على منهاج النبوة، على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة لا يلزم أيضا أن يكون الإنسان إماما للمسلمين جميعا في قدوته أن يجمع عليه المسلمون، هذا نادر، هؤلاء هم المجددون. مر في التاريخ المجددون كالأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، هؤلاء أئمة لا شك ومجددون. لكن لا يلزم، قد يكون إنسان إمام على مستوى دولته، على مستوى مدينته، على مستوى أسرته، يأخذ من إبراهيم عليه السلام ما يستطيع أن يفعله. وإلا الذين تجمع عليهم الأمة نوادر كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن ليس بمستحيل. النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الإمامة من جعل المؤمنين كما في سورة الفرقان واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقلت وأقول قد تلقى أناس أعمارهم بالثلاثين أو أكثر أو الأربعين وتقول له هل يوم من الأيام بكيت بين يدي الله وسألته أن يجعلك للمتقين إماما؟ قال هذا دعاء عظيم، لأنهم يخلطون بين الإمامة والإمارة. لا يا أخي الكريم، الإمامة تختلف عن الإمارة. الأئمة الأربعة ما كان واحد من يوم أمير بمعنى الإمارة، لكنك لا تستطيع أن تلفظ اسم واحد منهم إلا مقدم باسم الإمام. الإمام أبو حنيفة، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، إمام أهل السنة، شيخ الإسلام. كلمة شيخ الإسلام هي إمامة. فالخلط بين الإمارة، أنت عندما تدعو الله أن يجعلك للمتقين إماما لا تدعوه أن يجعلك أميرا. لا، الإمارة قد تكون حسرة وندامة يوم القيامة، بل من طلبها وكل إليها، من طلبها وكل إليها، ولكن من أتت إليه يعان عليها إذا علم الله صدقه وإخلاصه. هذه الإمارة، والأحاديث فيها ظاهرة، ولها كلام آخر تحدثته في سورة يوسف. وهل يجوز طلب الإمارة أو لا يجوز كما في قصة يوسف؟ اجعلني على خزائن الأرض، وقد فصلت في ذلك والأشرطة موجودة، ما في داعي أعيد. أما الإمامة فشيء آخر. من صفات المتقين جعل الله ويكون المتقين أن يقول الإنسان اللهم اجعلني المتقين إماما. وفي نظرية تربوية يا أخوان عملية، يقولون الطالب الذي يقول سأنجح 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 غالبا ينجح بإذن الله، والطالب ولو كان ذكي وجيد يقول سأفشل سأرسب يفشل. هذه قضية تربوية نفسية ثابتة. فالذي إذن يكثر من دعاء اللهم اجعلني المتقين إماما يطلب علو، ليس علو في الأرض، لا، تلك الدار الآخرة تجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه من شروط الإمامة كما في سورة القصص، إن بل الإمامة لدين الله جل وعلا، أن يكون إمام للمتقين. لا أقول أنه قد يكون أمير، لا، قد يفصل من وظيفته، قد يسجن، قد يقتل، قد يموت في السجن كما مات شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمامة تختلف عن هذا، ولذلك لا نخلط بينهما، بل إنه لا يليق بالمسلم أن يطلب الإمارة إلا في التفصيل الذي ذكرته في سورة يوسف. وإلا الأصل المسلم كما في الأحاديث الصحيحة لا يطلب الإمارة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة لا تعطى لمن طلبها، كما في حديث جابر وحديث بن سمرة وكذلك أو سمرة بن جندب وكذلك حديث نجمع بين حديث حديث أبي موسى وما ورد في سورة يوسف. أما الإمامة فحري بكل واحد أن يطلب أن يكون إماما للمتقين، بل حتى النساء تكون المرأة عالمة داعية كما نرى والحمد لله في التاريخ، بل في واقعنا الآن والحمد لله، من الأخوات الأخيار الطيبات من هن هاديات مهديات، هذه إمامة في الدين. بينما المرأة ما تكون أميرة، لكن ممكن تكون فيها صفة من صفات الإمامة. فهذه المسألة أيها الأخرى، من أجل الإنسان أن يسعى جادا ويصدق مع الله جل وعلا يكون عالي الهمة عالي الهدف. قال رجل لابنه وكان رجلا صالحا فاضلا خيرا، تحب أن تكون مثل من؟ قال يا أبتي أحب أن أكون مثلك. قال خبت وخسرت. قال لما يا أبي؟ قال أنا كنت أتمنى أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب، سيكون الفرق بيني وبينك الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب. لماذا ما تمنيت أن تكون كأبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان رضي الله عنه؟ لعلك تقرب مني. وكلما الإنسان طلب هدفا عاليا وأخذ السبل له حقق الله له ذلك إذا صدق مع الله. فلذلك عندما نطرح هذا الأمر ما يتعلق بإبراهيم، وقد أوصانا الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله كما في سورة الأنعام فبهداهم اقتدى. أن نقتدي بهؤلاء الأئمة، بالأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بإبراهيم خليل الرحمن، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالأئمة، حتى يرتفع الإنسان على مستوى الأرض ومستوى الوحل الذي وقع فيه كثير من الناس، لأن الإنسان إذا حدد هدفا في حياته أيها الأحبة من أعظم وسائل الاستقامة والثبات أن يكون هدفك واضحا محددا محررا بينا توفق بإذن الله. لماذا نلاحظ أن البعض الآن اضطربوا في حياتهم؟ لأن مع كل أسف لم يحددوا أهدافهم، أو أنهم حددوا أهدافا نازلة، أو أنهم حددوا أهدافا ولم يحرروها، هل هي أهداف شرعية مرضي عنها أو لا. أما من يحدد هدف عالي بعيد محرر أي على وفق الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة ويسعى جادا لذلك، هذا ينطبق عليه احفظ الله يحفظك، فيحفظ الله من الفتن ومن المحن ومن الابتلاء الذي يؤثر في دينه حتى لو قتل في سبيل الله. ولذلك كم من الناس مع كل أسف، وقد سألت هذا، سألت هل حددت هدفك في الحياة؟ تحديد أهداف عامة ما هناك. أما الذي يحدد الهدف، الذي يريد أن يذهب إلى مكة حدد هدفه، إن استطاع في الطائرة، إن استطاع في السيارة، إن استطاع بأي وسيلة. أنا رأيت إنسان يوم من الأيام أراد أن يذهب إلى بنجلاديش في مؤتمر، وكان حريص على حضور المؤتمر، قالوا ما في رحلة. تعلموا ماذا فعل؟ هل رجع من المطار؟ ذهب إلى لندن، ومن لندن ذهب إلى بنجلاديش لأنه مصر على أن يحضر المؤتمر. ذهب تصور 6 ساعات إلى بريطانيا، فوجد بحث في الخطوط قال ما فيه إلا رحلة تذهب الآن من الرياض إلى لندن، وفي رحلة من لندن إلى بنجلاديش، قال احجز عليها، لأنه قد حدد هدفه وبذل ما يريد يسعى إليه. أعرف أشخاص يقولون يصلون الفجر في دولة ويقضون بعض الأعمال، والظهر والعصر في دولة ويقضون بعض الأعمال، والمغرب والعشاء في دولة ويقضون بعض الأعمال في يوم واحد، لأنهم حددوا أهدافهم ومشوا إليها باضطراد. فيا أحبتي الكرام، عندما نقترح هذا الموضوع نريد أن نرتفع مستوى كثير من شبابنا وأبنائنا، أن تكون اهتماماتهم. انظروا الآن ماذا فعلوا في المساهمات أيها الأخوة. والله أخوان إنني حزنت لهؤلاء. نحن أي مسلم يصاب بأذى نحزن له، ولا أريد أتحدث عن مسألة الأسهم وهل هي مدخولة أو لا، لكن هؤلاء قلوبهم ترتفع وتنخفض، قلوبهم ليست أموالهم، وبعضهم دخل المستشفيات وبعضهم مات من أجل الدنيا، ثم لا حصل نفسه ولا حصل دنياه، بعضهم ذهبت في خلال ثواني أو دقائق كل ما جمع. المشكلة التي أنا همتني الدنيا قد تذهب وتأتي، المشكلة أن قلبه بدأ في الاضطراب، قد يكون يصعب عليه بعد ذلك. يا ليت اضطرابه كان لشيء يخص الأمة ينفع الأمة، يا ليته في شيء محرر في سبيل الله، يا ليته يجعل غضبه وفرحه وسروره وحزنه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد أن ترتفع الأمة عندما نطرح هذا الموضوع، إن إبراهيم كان أمة. نريد كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، قال يأتي يوم القيامة أمة، زيد بن عمرو بن نفيل يأتي يوم القيامة أمة، لأنه كان مؤمن وحده. فكيف ونحن في مجتمع مسلم الحمد لله، وفي بلد مسلم والفرص متاحة؟ فإذن أقول من طرح هذا الموضوع لترتفع هممنا، لترتفع أهدافنا. أي أخي الكريم، ثق أنك إذا تحقق لك ذلك سيحدث لك عجبا. قل مثال، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا أزكي على الله، فقد قدم إلى ربه، يعمل حتى مات من 16 ساعة إلى 18 ساعة وقليل من الأيام ما يكون دون ذلك، لم يأخذ إجازة يوم واحد. لا أذكر والله مع معرفة في قرابة 30 سنة أنه أضع 5 دقائق أو أقل منها. لا أعرف أنه تحدث في الدنيا، وحدث في الدنيا ليس حرام، لكن أقول لكم ورع الشيخ إلا إذا كان لمصلحة المسلمين. نعم قد يسأل عن الدنيا، عن ارتفاع الأسعار، عن غيرها إذا كان يتعلق مصالح المسلمين، لكن الشيخ عبد العزيز أنه باع واشترى هذه مسائل لا أعرف، وإن حدثت فهي شاذة ونادرة. سئل الشيخ، قيل له يا شيخ أنت تعمل هذه الساعات الطوال، حتى قل أن يخرج للبر جاءه أحد الأشخاص الوجهاء وقال شيخ أيام ربيع وطيب نذهب وإياة البر يبدأ له مخيم هناك. قال والله مشغول في الناس وحاجة الناس. قال بس النفس تحتاج تغيير جو. يقول هذا قال الذي يريد يغير جو يطلع للسطح. نعم يحدث أحد الملازمين للشيخ وذهبنا من المدينة إلى بدر مدعو الشيخ لبدر. يقول أول مرة نخرج فيقول قال الشيخ تفضل الشيخ الشيخ عبد الرحمن العتيق وابراهيم الحصير رحمه الله. قال اقرأ. يقول يا شيخ احنا طالعين نبغى نشوف الجبال والطريق. قال إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يقول أحد إن الشيخ ما يرى. لا أحيانا ترى الذي لا يرى يكون تخيله أقوى من الذي يرى. يوصف له الطريق فيه مطر فيه جبل فيه كذا فيه ربيع يكون التخيل أقوى وألذ. وأنت ترى هذا من نفسك أحيانا قبل النوم تتخيل تخيلات تعيش لذة أحسن من لو رأيت هذا الأمر. فكان بإمكان الشيخ يقول صفوا لي الطريق صفوا لي الجبل صفوا لي الربيع. يقول بعد شيء قال الحمد لله وجدنا حل. قال خير يا شيخ. قال أنت يا شيخ عبد الرحمن شوف الجبال والربيع وأنت يا شيخ إبراهيم اقرأ عليه. وبعد شوي أنت يا شيخ عبد الرحمن اكتب إبراهيم يرى الجبال والربيع. نعم سئل الشيخ يا شيخ هذا الجهد هذا العمل حتى آخر ليلة مات فيها ألا تتعب؟ قال إعانة من الله جل وعلا توفيق من الله جل وعلا. قال يا شيخ نعرف هذا لكن في سر. بعد محاولات قال يا بني أو يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. أنا بضرب لكم مثال طريف. واحد من أخواني يقول أركب عيالي بالمرتبة الثانية اثنين صغار. يقول كل واحد عند باب وما نمشي خمس دقائق لتبدأ المضاربات. ضاقت عليهم المرتبة. يقول إذا كنا رايحين لأمر يحبونه واحد يمكن بجنب الثاني يقول لا يبقى واسع واسع على المرتبة الحمد لله لأن ارتاحت الروح فما في مشاكل. مع أن بعضهم قد يكون المرتبة خمسة أو ستة. فإذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. متى ترتاح الروح؟ إذا كان الهدف عالي إذا كانت القمة عالية. فعندما نطرح موضوع إبراهيم عليه السلام يريد أن نكون كذلك وأن يكون لنا أسوة وقدوة وتلقائيا كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن كما تعلمون. الأمة بحاجة إلى أن تتعلم من إبراهيم وفي دروس التي ستأتي جملة وتفصيلا. أيضا النساء سننظر كيف يتعامل إبراهيم مع أهل بيته مع زوجتيه مع زوجة ابنه. سنرى عجائب في أسرته في مجتمعه ما أحوجنا إلى ذلك. لماذا كثرت المشكلات الأسرية؟ لأننا لم نأخذ بسنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله جل وعلا أن نأخذ بها. إذن هناك أيها الأحبة أقول أسباب كثيرة جدا كلها تدعو إلى الوقوف مع هذه السيرة العظيمة. ولذلك تكررت في القرآن في مواضع عدة لحاجة الأمة إليها ولحاجتنا إليها وأخص هذا الزمن وفي كل زمن. في الدروس القادمة بإذن الله واصلوا وندخل في الموضوع مباشرة حتى نعيش مع هذا الجو وهو في النهاية جزء من تدبر القرآن. كيف؟ كلنا نقرأ القرآن وأكاد أجزم أن عددا منا حتى من بعض الشباب يحفظون القرآن الحمد لله. لكن جاء أحد طلابي حفظه الله وهو من طلاب العلم الجيدين وكان لدينا درس علمي في التفسير وفي التدبر فقال سألقي ما يتعلق بموضوع إبراهيم. ولما بدأ أتحدث قلت له ما أكمل تسمح لي سأخذ هذا وأبني عليه. قال نعم ولا يريد أن أذكر اسمه جزاه الله خير. فهو يتحدث يا أخوان قلت سبحان الله نقرأ القرآن منذ سنوات ما وقفنا على هذه المعاني لأننا نقرأها مفصلة ولو أننا ربطنا بعضها مع بعض لخرج لنا شيء عجيب جدا في سيرة إبراهيم ولاستنبطنا دلائل عدة في سيرة إبراهيم عليه السلام. سترون بعض لا أريد أن أعد ما لا أملك مع أنني أكاد أجزم يقينا أن ما أذكره ليس إلا جزء يسير فيما يتعلق بإبراهيم. بمعنى لو أن أحدكم وقف مع سيرة إبراهيم عليه السلام سيجد أكثر من وجد. ومع أنني عشت مع هذا ليس وحدي مع بعض طلابي وإلى اليوم مع هذه السيرة من خلال القرآن. مع ذلك أقول وجدنا هذه الكنوز العظيمة هي جزء من تدبر القرآن. والقرآن نزل من أجل التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن إذا كانت هذه سيرة إبراهيم فكذلك سيرة أي نبي من الأنبياء؟ بل هي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم سيرة موسى كما أخذنا في سورة القصص. نحتاج إلى تدبر القرآن ربط الآيات بعضها مع بعض الوقوف مع دلالاتها من أجل ذلك أنزل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن نقف إن شاء الله في الدرس القادم ومع ما يتفسر عدة دروس مع إبراهيم بعنوان إن إبراهيم كان أمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل واحد منكم أمة، وأن يكون إبراهيم وقبله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وإماما، نعيش مع القرآن متدبرين متفكرين، نعيش مع هذه الآيات في سورة العنكبوت وغيرها. موعدكم بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.